التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم، أقرأ على حضراتكم الآن نشرة خبرية مفصلة خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد للكاظم أن اللعبة الملكية لا تخدم أمن واستقرار العراق. احتجاجات غاضبة في بغداد تنديدا بالمجزرة الإرهابية التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. ودمشق تؤكد أن اعتداءات الكيان الإسرائيلي لن تتمكن من حماية عملائه الإرهابيين في سوريا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن اللعبة الأمريكية المعقدة التي بات ينفذها الأمريكيون بالعراق خلال الفترة الأخيرة لا تخدم أمن واستقرار هذا البلد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس روحاني مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الأضحى، فيما أكد روحاني أن الأمريكيين ينتهجون سياسات انتقائية فيما يخص مكافحة الإرهاب. بدوره جدد الكاظمي في هذا الاتصال التقدير والثناء على مواقف الحكومة والشعب الإيراني الداعمة للعراق حكومة وشعبا لمجابهة الإرهاب وداعش وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في هذا البلد. أعلن متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي إرجاء المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي إلى مرحلة ما بعد انتقال كامل للسلطة للحكومة الجديدة في البلاد. وتطرق ربيعي إلى مسألة الإفراج عن السجناء بين إيران وأمريكا، قائلا إن مسؤولية أي تأخير بهذا الشأن تقع على عاتق واشنطن، ولا سيما أنها تربط إطلاق السجناء بمفاوضات فيينا لأسباب غير واضحة. كما أشار إلى مواصلة المشاورات لحل الخلافات مع السعودية، مؤكدا أن المفاوضات الإقليمية ضرورة دائمة، وأن طهران طالما شددت على الحوار الإقليمي والحوار بين دول المنطقة. خرجت حشود كبيرة من أهالي مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد في احتجاج غاضب على مجزرة داعش الإرهابي يوم أمس، وراح ضحيتها 30 شهيدا و50 جريحا. المحتجون الذين كانوا يذرفون الدموع على شهدائهم وبينهم 12 طفلا ورضيعة أوقدوا الشموع في سوق الوحيلات محل الانفجار. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الاعتداء، وقال إن أحد عناصره فجر حزاما ناسفا وسط حشود المواطنين. من جهة أخرى، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى واشنطن على رأس الوفد المفاوض لعقد جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين القادم في ختام الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين. إلى ذلك، أكدت عضو مجلس النواب العراقي عالي نصيف أن الانسحاب الأمريكي من البلاد لا يتحقق إلا بوحدة القرار الوطني بين الجميع، وقالت اليوم هناك بعض السياسيين من يدعم التواجد الأمريكي لتحقيق مصالح خاصة على حساب الوطن. أكدت دمشق أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تتمكن من حماية عملائها من التنظيمات الإرهابية كجبهة النصرة وداعش والخوذ البيضاء، ولن تحرف الجيش السوري عن مكافحة الإرهابيين ورعاتهم. وقالت الخارجية السورية أن العدوان الجوي الصهيوني الأخير الذي استهدف ريف حلب يأتي في إطار سياسة الاحتلال القائمة على ممارسة الإرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية، معتبرا هذا العدوان بمثابة إعلان إفلاس إسرائيلي وإشهارا لهزيمة المشروع التخريبي الغربي الصهيوني ضد سوريا. وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت منتصف الليلة الماضية لعدوان إسرائيلي صاروخي على بعض نقاط في محيط منطقة السفيرة وأسقطت معظمها. بدأ الحجاج بعد رمي جمرة العقبة ونحر الأضاحي وحلق الرؤوس في صبيحة عيد الأضحى بالتوافد إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. وتوافد الحجاج إلى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم، حيث شرعوا في رمي جمرة العقبة بعد أن وقفوا على صعيد عرفات وباتوا في مزدلفة، ويواصلون مناسكهم أيام التشريق في منى لإكمال رمي الجمرة الثلاث. ويشارك 60,000 مقيم في المناسك بسبب جائحة كورونا، ويقتصر على الذين تلقوا جرعتي لقاح، فيما أكد وزير الصحة السعودي عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس بين الحجاج حتى الآن. تفاصيل أوفى حول مناسك الحج المتواصلة في الديار المقدسة في هذا التقرير.
براءة من الشيطان ورجسه وعمله ومن يواليه، يقوم حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى المبارك برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مكة المكرمة. هذه الحصى الصغيرة التي تضرب الجمرة هي رمز لمواجهة شياطين الأرض ومن يسير على خطاه. وبعد أداء هذه الشعيرة تأتي مرحلة النحر ثم الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام، ليكون الحجاج قد أتموا الجزء الأكبر من المناسك قبل المبيت والعودة في اليومين التاليين لرمي الجمرات الثلاث. إذن يبقى واحد من أهداف الحج المهمة رجم الشياطين مهما كان لباسهم ومتبنياتهم، وإلا عاثوا في الأرض الفساد كما نشهد اليوم على مساحة منطقتنا وخارجها أيضا. فمن أفغانستان التي تم استهدافها في يوم العيد بصواريخ أطلقتها جماعة داعش الإرهابية الوهابية أثناء أداء الصلاة، إلى الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي في فلسطين المحتلة التي ما فتأت تنزف منذ عشرات السنوات وتتحمل وطأة الاحتلال والتهجير والقتل والعدوان، ومع ذلك تبقى مرفوعة الرأس بفضل أبنائها الذين أبوا إلا أن يواجهوا الشياطين الكبار على أرضهم الطاهرة دفاعا عنها وتجسيدا لما يفعله ضيوف الرحمن في رمي الجمرات. وهنا في العراق ملابس العيد اختلطت بالدماء عشية العيد، عشرات الضحايا بين قتيل وجريح سقطوا في تفجير انتحاري استهدف سوقا شعبية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، لا لذنب سوى أنهم من أمة رفعت الحجر لطرد المحتل بأشكاله عن أرض الرافدين. وليس بعيدا عن العراق، وفي سوريا قام الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان جوي استهدف منطقة سفيرة في ريف حلب الجنوبي استكمالا للدور الشيطاني لضرب هذا البلد منذ أعوام خلت. في اليمن أيضا النزف مستمر، والشعب لا يزال قابعا تحت حصار خانق من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي، ويعيش حربا مستمرة منذ أكثر من 6 سنوات أتت على الأخضر واليابس. هذه الميادين كلها تتطلب تبلورا لما يفعله الحجيج هذه الأيام، وحجرا يلقم كل شياطين الأرض من أجل أن تنعم البسيطة بالاستقرار والعز والسؤدد.
طالب الناشط البحريني علي مشيمة بالكشف عن مصير والده أحد رموز المعارضة المعتقل بسجن جو، وذلك بعد انقطاع الاتصال به منذ الأربعاء الماضي. وقال مشيمة: لقد تم إدخال والدي حسن مشيمة أحد المراكز الصحية ولا نعرف أي شيء عن حالته، مطالبا بالكشف عن مصيره وتمكيني من الاتصال، كما أكد التمسك بالمطالبة بحرية والده بعد أن كثرت أمراضه في سجن جو. وكان الناشط علي مشيمة كشف عن نقل والده يوم الأحد الماضي إلى المستشفى العسكري لإجراء الفحوصات. وأخيرا حذرت السفارة الروسية لدى واشنطن الولايات المتحدة من نشر صواريخ فرط صوتية على أراضي أوروبا. وقالت السفارة في بيان إنه على البنتاغون أن يعلم بأن النشر المحتمل لأي صواريخ فرط صوتية بأوروبا من شأنه أن يكون مزعزعا للغاية للاستقرار. وفي وقت سابق قال متحدث وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن صواريخ سيركون فرط الصوتية الروسية الجديدة يمكن أن تزعزع استقرار الوضع لأنها قادرة على حمل رؤوس نووية. ختام النشر عناوين رئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد للكاظم أن اللعبة الأمريكية لا تخدم أمن واستقرار العراق. احتجاجات غاضبة في بغداد تنديدا بالمجزرة الإرهابية التي راح ضحيتها 10 شهداء والجرحى، ودمشق تؤكد أن اعتداءات الكيان الإسرائيلي لن تتمكن من حماية عملاء الإرهابيين في سوريا. إلى اللقاء بإذن الله.
حصاد المساء. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تتابع أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي، تأتيكم في الساعة 11 ولمدة 25 دقيقة من مساء كل يوم. حصاد المساء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، دور إيران وروسيا في تحرير سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وبأصواتكم عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. بدأ الرئيس السوري بشار الأسد ولايته الدستورية الجديدة مدتها 7 سنوات بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نهاية أيار مايو الماضي. وفي قصر الشعب وأمام حضور يمثل أطياف الشعب السوري، ألقى الرئيس الأسد كلمة أكد فيها أن نتائج الانتخابات أثبتت قوة الشرعية الشعبية التي يمنحها الشعب للدولة، وسفهت تصريحات المسؤولين الغربيين حول شرعية الدولة والدستور والوطن. وأضاف أن الشعب السوري أطلق بوحدته رصاصة الرحمة على المشاريع التي استهدفت الوطن، مشددا على ضرورة تحرير الأراضي التي تحتلها القوات الأجنبية. الرئيس الأسد أكد أن الحرب والحصار لم يتمكن من وقف الاستثمار في البلاد، وأضاف أن الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية تقدر بين 40 مليار إلى 60 مليار دولار، وأوضح أن عنوان المرحلة المقبلة هو زيادة الإنتاج، وأن دور الدولة هو تسهيل ذلك في مختلف القطاعات، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي أقرب القضايا إلى سوريا ومن ثوابتها. الرئيس الأسد أكد أن دور الحلفاء كإيران وروسيا له أثر كبير في تحرير أراضي البلاد من الإرهابيين، داعيا المراهنين على انهيار الدولة بالعودة إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن. وبحسب مراقبين فإن الخطاب وضع حجر الأساس للسياسة السورية في المرحلة القادمة، وأكد ثوابت دمشق التي حاولت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الضغط عليها للتراجع عنها، وأشعلت الحرب فيها بهدف حرف بوصلة دمشق، إلا أن الرئيس الأسد أكد أن هذه الثوابت ستبقى هي رمز سوريا. وأعلن الأسد أن أكبر عائق يواجهه بلاده في مجال الاستثمارات يكمن في تجميد الأموال السورية في المصارف اللبنانية، وشدد الرئيس السوري على أن بلاده تواجه حربا اقتصادية، داعيا السوريين إلى الإيمان بأنفسهم وتاريخهم وثقافتهم لتحويل نتائج هذه الحرب لصالحهم. وأشار الرئيس السوري إلى أن معركة الحفاظ على سعر الصرف الليرة السورية أكدت أن بلده قادر على تحقيق هذا الهدف، مؤكدا ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز النتائج في هذا المجال. وذكر الأسد أن الحرب والحصار لم يغلقا الأبواب بشكل كلي، مضيفا هناك عوائق، والعائق الأكبر حاليا هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية والتي تقدر بعشرات المليارات. وأوضح أن هذه الأموال تقدر حسب تقييمات مختلفة ما بين 40 إلى 60 مليار دولار، مضيفا كلا الرقمين كافيا لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا، سواء من خلال تجميد الأموال وحرمان دورة الاقتصاد منها، أو من خلال عملية تهريب هذه الأموال أو إخراجها والضغط المستمر على الليرة السورية وتخفيض قيمتها الشرائية على مدى سنوات وبشكل متعاقب. وأشار الرئيس السوري إلى أن هذا العنصر يمثل عائقا كبيرا وتحديا عسيرا، وأن حلها مرتبط بتغيير الظروف في لبنان، وصفا إياه بأنه درس للمستقبل لكل من يفكر بنفسه بمعزل عن الوطن. ولفت الأسد إلى أن الحصار المفروض على سوريا لم يمنعها من تلبية احتياجاتها الأساسية، لكنه تسبب في اختناقات، مشددا على أن تخفيف العقوبات ضروري لكنه لا يعوض عن زيادة الإنتاج، وهو أساس لتحسن الوضع المعيشي في سوريا.
عنا رجال تهز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدها للنجم الطال طال النجم بإيديها. أبطال عمر تبقى منصاني، بتربي أسود وأجبال تهزم جيش العدواني. العرض اللي بتنبت أبطال العمر بتبقى منصاني، بتربي أسود وأجبال تهزم جيش العدواني.
نعم أحبتنا الكرام، وهنا يمكن أن نطرح بعض المحاور للحديث في هذا اللقاء. ما أهمية كلمة الرئيس الأسد في أدائه القسم الدستوري؟ كيف سقطت رهانات أعداء سوريا؟ وماذا عن دور إيران وروسيا في تحرير سوريا؟
الساعة السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. كما كان في الزمن ليس ببعيد هناك قوتان أو قطبان عالميان للقوى، هو القوى الرأسمالية الممثلة بأمريكا وأتباعها، والقوى الشيعية الممثلة السابقة بالاتحاد السوفيتي وحلفائها. طبعا الجميع يعلم أن الزمن يعيد نفسه والتاريخ يعيد نفسه. الآن ظهر لدينا محوران، محور استيطاني توسعي استعماري، ومحور في المقابل محور المقاومة المتمثل إقليميا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سوريا، العراق، لبنان ممثلا بحزب الله، على الصعيد العالمي دول مثل فنزويلا، مثل كوبا، مثل الصين التي تعتبر مناهضة لهذه المشاريع الاستعمارية. طبعا وكعادتها المحور الاستعماري يقوم بمهاجمة المحور المقابل وهو المحور المقاوم كما حصل في سوريا، فتدخلت بأمر من القوة الأمريكية وحليفتها كان إسرائيل الغاصب وأتباعها من كامل العرب وإن كان الأنظمة العربية طبعا مقصود هنا. في المقابل هبت محور المقاومة للمشاركة في الدفاع عن سوريا وعن سيادتها وعن استراتيجيتها المقاومة، وذلك طبعا بطلب شرعي من الحكومة السورية. تدخلت روسيا وتدخلت إيران على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الاقتصادي أو مختلف النواحي، أو المساهمة في الدفاع عن السيادة السورية أو المدافع عن الأراضي السورية من الهجمات المعادية. طبعا أثبتت الأيام وأثبتت النتائج وما وصلنا إليه اليوم أن محور المقاومة هو محور على حق. كل الدول الاستعمارية بقوتها بجبروتها بمكائدها الخبيثة لم تستطع النيل من إحدى دول هذا المحور، محور المقاومة على حق. والنتائج الظاهرة أمامنا في سوريا خير دليل على ذلك. إن شاء الله محور المقاومة مستمر في سياسته، في منهجيته المقاومة التي تهدف في نهاية المطاف إلى حرية الشعوب وسيادة الدول. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، دور إيران وروسيا في تحرير سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والإعلامي السوري معنا عبر الهاتف من دمشق. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم دائما.
أهلا بكم سيد سعيد. ما أهمية كلمة الرئيس الأسد في أدائه القسم الدستوري وسقوط رهانات أعداء سوريا؟
حقيقة الأمر أهمية حديث والكلمة التاريخية للسيد الرئيس الدكتور الشريف بشار حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية جاءت لتحدد مصطلحات ومفاهيم وثوابت سوريا المقاومة، سوريا الصامدة جيشا وشعبا وقيادة وقائدا. كلمة سيد الرئيس بشار الأسد حددت المفاهيم والمصطلحات، وهي دعوة لجميع العرب السوريين ولكل مكونات الشعب العربي السوري للعمل الجاد بوفاء وإخلاص وأمل متجدد في الولاء لله وللوطن. هذا مجمل ما جاء في كلمة الرئيس بشار الأسد، وهي كلمة وضعت النقاط على الحروف لكل المفاهيم والمصطلحات التي يمارسها الإعلام المضلل ويرددها البعض بقصد أو بعدم قصد. لذلك أنا وصفتها بالكلمة التاريخية لأنها فعلا كلمة تاريخية. عادة التذكير بالثوابت الوطنية والقومية والإنسانية لنهج وفكر سوريا منذ سبعينيات القرن الماضي إلى الآن الميلادي، ووضعت خارطة الطريق للعمل المقاوم في سوريا. فالمقاومة لها أشكال وأنواع متعددة، منها المقاومة الفكرية والمقاومة الاقتصادية والمقاومة العسكرية. نعم.
طيب فيما يتعلق بسقوط الرهانات، ماذا كانت هذه الرهانات؟ لماذا كان يراد إسقاط سوريا؟ ماذا كانت تمثل سوريا حتى وما زالت طبعا حتى أريد إسقاطها من أجل يعني هذا الهدف، من أجل سلب هذا الدور منها؟
حقيقة الأمر جاءت كلمة الرئيس بشار الأسد بتؤكد أن كل الرهانات سقطت الرهانات على تقسيم سوريا، سقطت الرهانات على حرب أهلية، سقطت الرهانات على الفتنة المذهبية والطائفية في سوريا.
نعم.
سقطت الرهانات على أن تكون سوريا ممرا وجسرا وموقعا للمشاريع الصهيونية والأمريكية في المنطقة. سقطت رهانات التطبيع مع العدو الصهيوني، سقطت رهانات الشراكة مع الوحادي الصهيوني في المنطقة. كل هذه الرهانات سقطت في سوريا بهمة وقوة وإرادة الشعب العربي السوري الصامت والذي يقف خلف جيش وطني عقائدي مؤمن بقضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية.
طيب ماذا عن تأكيد الرئيس الأسد على انتخابات الرئاسة ومنح ودورها في منح الشعب الشرعية للدولة من خلالها؟
حقيقة الأمر موعد الانتخابات الذي لم يؤجل ساعة واحدة ثم هذه الحشود الشعبية العارمة في كل المحافظات والقرى والبلدات السورية سواء داخل سوريا أو خارج سوريا، ثم هذا الرهان الشعبي المؤمن بقيادته وجيشه ووطنه وإرادته الحقيقية الصلبة في دعم مشروع المقاومة في المنطقة، هذه كلها عناوين لهذه المرحلة التي نعيشها الآن في سوريا. فسوريا لا زالت وستبقى وستظل قلعة للصمود والتحدي والتصدي لكل المشاريع الصهيونية في المنطقة ولكل مشاريع التطبيع ولكل مشاريع الشرذمي المجزة ولكل مشاريع الدول التي تدعم الكيان الصهيوني الغاشم والغاصب للأرض وللمقدسة.
طيب فيما يتعلق يعني الأعداء الذين أرادوا تقسيم سوريا، هل أرادوا ذلك يعني أو هل أرادوا بذلك أن يحركوا الشعب السوري ليطلق بنفسه رصاصة الرحمة على مشاريعهم بالوحدة وبالتمسك بالقيادة والوقوف خلف القيادة و يعني هذا الموقف الرائع الذي شهدناه في الانتخابات من الشعب السوري خلف قيادته؟
حاولت أكثر من 80 دولة وعلى رأسها إسرائيل وأمريكا والدول المطبعة الوهابية في الخليج، حاولت تلك القوى الشريرة بما فيهم تركيا طبعا،
نعم،
حاولت تلك الأنظمة الشريرة والقوى الشريرة في هذا العالم أن تشرذم وتقسم سوريا شعبا وجيشا وقيادة، ولكنها فشلت بهمة وإرادة وإيمان هذا الشعب الصامت المقاوم، هذا الشعب العظيم حقيقة الأمر الذي يصبر ويقاوم رغم كل أنواع وأشكال الإرهاب والحصار المفروض عليه. هذا الحصار الذي هو حرب اقتصادية لا يمكن لأي شعب في المنطقة أن يتحملها.
طيب ماذا عن دور روسيا وإيران الجمهورية الإسلامية في الوقوف بهذا بوجه هذا المشروع؟ الرئيس الأسد أشار في كلمته التاريخية أيضا إلى هذا الدور، كيف تصفون هذا الدور، دور إيران وروسيا في إسقاط هذا المشروع وتحرير سوريا كما وصف؟
هذا سؤال في غاية الأهمية للأخوة المستمعين ولكل المفكرين الذين يتابعونا. حقيقة الأمر نحن في صراع حول المصطلحات والمفاهيم، لذلك أرجوك أن أوضح ما يعني. أولا، روسيا الاتحادية هي دولة عظمى في العالم، وهي الشعب العربي السوري ينظر إليها أنها دولة سلام ودولة تساعد على استقلال وسيادة الدول.
نعم.
وهي دولة صديقة. الشعب العربي السوري كذلك ينظر إلى إيران حليف وشقيق. فالمصطلح الذي أريد أن أؤكد عليه أن روسيا الاتحادية هي دولة صديقة، أما الجمهورية الإسلامية في إيران هي دولة حليفة، وهي قوة حليفة.
نعم.
لنا عدو مشترك هو الكيان الصهيوني، ونحن في خندق مشترك ضد كل مشاريع الهيمنة الصهيونية والأمريكية في المنطقة، ونحن ضد التكفير وضد كل الأعمال التي تسيء إلى إنسانية الإنسان. هذا الحلف السوري الإيراني المشترك ولد عنه حلف المقاومة.
نعم.
نحن حلفاء، نحن وإيران. أما سوريا وروسيا هما قوتان صديقتان. للتوضيح أكثر،
نعم،
أن روسيا هي على مسافة واحدة من كل أطراف الصراع والنزاع في المنطقة. هي صديقة للعدو الصهيوني، وهي صديقة للسعودية الوهابية، وهي صديقة لتركيا، وهي صديقة وشريكة لأوروبا. أما إيران وضعها يختلف. إيران دولة حليفي حقيقة الأمر، وفي خندق واحد مع الشعب العربي السوري في كل قضايا. نعم.
طيب سيد سعيد، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، دور إيران وروسيا في تحرير سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. ونواصل حديثنا مع الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والإعلامي السوري، معنا عبر الهاتف من دمشق، وطبعا الساعة الآن 9:35 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأستاذ سعيد. سيد سعيد، لماذا حذرت روسيا مسبقا من مخطط إرهابي بهجوم كيميائي يوم التنصيب؟
معروف ويجب أن يعرف كل المسؤولين.
نعم سيد سعيد معنا تسمعنا؟
دخلت روسيا
نعم.
موافقة من الحكومة والقيادة والشعب العربي السوري في سوريا. عندما دخلت روسيا إلى سوريا بموافقة الحكومة والقيادة السورية دخلت من أجل مكافحة الإرهاب والحفاظ على السيادة الوطنية السورية وللحفاظ على الدولة السورية. لذلك هذا دور طبيعي لروسيا، علما أن روسيا غير معنية في أي اعتداء أو عدوان خارجي على سوريا. كما أثبتنا منذ فترة بأن روسيا هي على مسافة واحدة من جميع
نعم
أطراف النزاع والصراع في المنطقة.
طيب سيد سعيد، يعني في نهاية هذا الحديث
من أجل مكافحة الإرهاب الموجود ضمن الأراضي السورية والحفاظ على الوحدة وحدة الأراضي السورية والحفاظ على السيادة السورية ومؤازرة الجيش العربي السوري في أعماله ضد الإرهاب. لذلك شيء طبيعي أن تحذر روسيا من أعمال المجموعات الإرهابية في سوريا، تحذر القيادة.
طيب كيف تنظر إلى مستقبل سيد سعيد
الجيش السوري إلى الرأي العام المحلي والعالم؟ وروسيا دولة عظمى لها إمكانيات كثيرة في قنوات المعرفة وقنوات الاستخبارات وقنوات
طيب سيد سعيد، كيف تنظر إلى مستقبل العلاقة بين هذا الثلاثي سوريا روسيا إيران؟ إلى ماذا يمكن أن يصل مستوى هذه العلاقة وما مدياته وما الذي يمكن أن يحققه برأيك باختصار؟
من خلال هذا المنبر أرض المقاومة في أسبوع أقول العالم أجمع بأن إيران وروسيا هما روحان في جسد واحد. هذا بالنسبة لإيران، بالنسبة للحليف الإيراني. أما بالنسبة للصديق الروسي فهو صديق قوي وعزيز ومقتدر، له مصالحه في المنطقة ويحافظ على السيادة والوحدة الوطنية في سوريا. مستقبل هذه العلاقة إن شاء الله، مستقبل هذه العلاقات في هذا الثلاثي الرائع، هذا الثلاثي القادر والحكيم والموضوعي والواقعي، سينتصر محور المقاومة التي تقوده إيران وسوريا
أحسنت
بالإضافة إلى المقاومة الوطنية اللبنانية الشريفة وقوى المقاومة في المنطقة، ستنتصر بحليفها الإيراني، وكذلك ستنتصر سوريا بصديقها الروسي المحترم والذي له كل التقدير.
شكرا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والإعلامي السوري.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، همي وبأسرى رح نحميها الدار، ورجالك بشار رح يحموها الدار، ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر، قادمون قادمون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نستمع إلى بعض المساهمات ونقرأ أيضا منها ما وصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، كل عام أنتم بخير في برنامج أرض المقاومة، عيد سعيد. لقد كان دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية دورا مهما وبارزا في تحرير سوريا من الهجمة الشرسة التي تعرضت لها سوريا، وكذلك كان الحضور الروسي قويا وفاعلا، حيث كان إسهام إيران وروسيا في تحرير سوريا من الإرهاب الأمريكي ممثلا بداعش والقاعدة وما تفرع عنها من المنظمات الإرهابية حتى تحقق النصر الكبير. وكان حضور إيران وروسيا بطلب رسمي من سوريا، ويبقى على المقاومة والجيش العربي السوري مسألة إخراج التوجه الأمريكي الغير مرحب به من أرض سوريا لتنعم سوريا بالأمن والرخاء والاستقرار. كان
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. هذا شيء أكيد، لولا طهران وموسكو لأصبحت دمشق ولبنان في جيب كامب ديفيد، وبعدها ينطلق الإرهاب إلى بغداد وبالتعاون مع البشمركة لترويض العراق. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية. اخترنا لكم في هذه الحلقة حكاية من حكاية أبطال إيران، بمن خصهم الله تعالى بالشهادة بعد أن كانوا من المؤهلين لها بمواقفهم الإنسانية وسيرتهم بين الناس المشحونة بالنبل والأخلاق السامية. إنها حكاية من حياة شهيد الدفاع المقدس إبراهيم هادي رحمة الله عليه. تابعونا أيها الأحبة. منذ عام وإثر بدء أحداث الثورة الإسلامية ومضايقات قوى أمن الشاه السواك، كنا لا نستطيع الاجتماع في الزورخانة نادي الرياضة التقليدية الإيرانية إلا في المساء ولغرض التدريب وممارسة التمارين الرياضية فقط. كان مدربنا ومرشدنا الحاج حسن لا يستطيع التحدث إلينا في غير الرياضة إلا خلسة، لأن عيون المخبرين كانت حاضرة دائما داخل الزورخانة وحولها. كان الوقت الوحيد الذي يغفل عنا فيه المخبرون هو وقت أذان الفجر، ولذا اقترح علينا إبراهيم بطل النادي والبهلوان أن نجتمع لصلاة الفجر جماعة في كل يوم، وبعد الصلاة نستمع إلى إرشادات الحاج حسن الأخلاقية. في فجر أحد الأيام اجتمعنا كالعادة لأداء صلاة الصبح جماعة في الزورخانة. وقف الحاج حسن إماما للجماعة، لكنه قبل البدء التفت إلى الخلف وكأنه يبحث عن شخص ما. دخل إبراهيم وهو يمسح ماء الوضوء عن وجهه ولحيته ويرفع الصوت بالسلام على الجميع. أشرقت ابتسامة عريضة على وجه مدربنا ومعلمنا الحاج حسن، ودعا إبراهيم لأن يلتحق بالصف الأمامي من المصلين خلفه. بدأت الصلاة وبدأ إبراهيم دقائق وصال بين عاشق ومعشوق في خشوع وتضرع. كانت آمال كل أعضاء الفريق معقودة على إبراهيم، فهو الذي رفع اسم النادي عاليا وجعل الأنظار تتوجه إليه، خصوصا في هذه الأيام إذ يخوض بجدارة مسابقات تصفيات اختيار أعضاء الفريق الوطني الإيراني لمسابقات المصارعة الدولية، وهو يستعد لخوض الجولة النهائية التي إذا فاز فيها سيكون ممثل إيران لوزن 74 كيلوغرام. حان يوم المسابقة النهائية، المدرب لا يفتأ يردد عند أذن إبراهيم: منافسك هو بطل مسابقات المصارعة للجيوش العالم، لكنه قياسا بك ضعيف جدا، لا عليك سوى بعض الدقة والحيطة من بعض حركاته المفاجئة. كان إبراهيم يشد خيطان حذائه ويستمع إليه بإنصات. ذهبت لآخذ مكاني بين الجمهور الذي كان يهتف جله باسم إبراهيم. صعد المصارعان حلبة التسابق والتهبت الصالة بالتشجيع والتصفيق. وقبل أن يعلن الحكم بدء المسابقة دنا المصارع المنافس من إبراهيم وراح يهمس في أذنه بكلام. كان إبراهيم ينصت لكلام المنافس ويومئ برأسه وكأنه يوافق على طلب ما. أشار المنافس إلى زاوية من الصالة وإذا بعجوز تجلس بين الجمهور وفي يدها مسبحة وتحرك شفتيها بالذكر دون انقطاع. دوت صافرة الحكم معلنة بدء المباراة. ذهل المنافس وابتعد الخطوتين عن إبراهيم حذرا من حركاته القاصمة. كان المنافس مرعوبا مضطربا، لكن ابتسامة إبراهيم أعطته الجرأة ليمسك بزمام المبادرة ويبدأ النزال بحركة لم يواجهها إبراهيم إلا بدفاع ضعيف. فكانت النتيجة أن منحه الحكم درجة 1-0 لصالح منافس إبراهيم. استشاط مدرب إبراهيم غضبا وراح يصرخ به: ما بك يا إبراهيم؟ لماذا لا تصارعه؟ لماذا لا تبدي منك حركة بحق السماء؟ ما بك؟ كان واضحا جدا أن إبراهيم لا يصارع منافسه، بل كان يدافع فقط بعد أن يعطيه فرصة الهجوم وتسجيل النقاط. انتهت المباراة بخسارة إبراهيم. كنت على يقين أن سر خسارة إبراهيم يكمن في الحوار الذي دار بينه وبين منافسه قبل بدء الجولة. أسرعت الخطى نحو غرف الاستراحة. التقيت في طريقي المدرب والمرشد الحاج حسن فقلت له بغضب: أرأيت الفضيعة التي أوجدها إبراهيم لنادينا يا حاج؟ فأجابني بسكينته المعهودة: إبراهيم بطل شهامة وفتوة قبل أن يكون بطل مصارعة. هذا هو البهلوان عندنا، إياك أن تجرح بأف. واصلت طريقي وقد ازداد ذهولي بعد سماع كلام المرشد. وهناك وبين ممراتي غرف الاستراحة رأيت إبراهيم مرفوعا على أكتاف عائلة منافسه وتلك العجوز ترفع صوتها بالدعاء له. وعندما مر المنافس من جانبي أمسكت بيده وقلت له: ماذا قلت لصاحبي ليسلمك كأس المباراة ويخسر فرصة عمره؟ فقال وقد ترخرقت دمعة في عينيه: هنيئا لك صحبة هذا الشهم. طلبت منه قبل المباراة أن يرفق بي ولا يجعلني أخسر خسارة مخجلة أمام والدتي التي تجلس في زاوية من الصالة، وعائلتي التي تتمنى لي الفوز وربح الجائزة النقدية لأنني بحاجة إليها، فأنا مقبل على الزواج. صاحبك لم يرفق بي وحسب، بل قدم لي الفوز وكل ما فيه من جائزة وحظوة. إنه ملاك يمشي على الأرض. اليوم وبعد مرور أكثر من 30 عاما على استشهاد إبراهيم في الحرب التي فرضها طاغية العراق على إيران، أقف تحت صورته واسمه الذي يزين شارعنا ونادينا الرياضي وكل اعتزاز وفخر بصحبتي له. وأنا على يقين من أن شعبا فيه أمثال البطل الشهيد إبراهيم هادي لن يذل أبدا. شكرا لجميل إصغائكم أيها الأحبة، نرجو أن تكون حكايتنا قد رقت لكم. نلقاكم في الحلقة القادمة وبحكاية جديدة أخرى إن شاء الله. دمتم في أمان الله ورعايته.
أنا عشت في عتم الفجور متلبسا ثوب الغرور.